بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش: هل يصمد اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ لم تمضي ساعات على الإعلان عن التوصل لاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل حتى أعلن الجيش اللبناني عن وقوع 4 انتهاكات للمياه الإقليمية اللبنانية، حيث دخلت زوارق حربية إسرائيلية لمئات الأمتار داخل الحدود اللبنانية قبالة رأس الناقورة. وبينما نفت إسرائيل عبور الحدود البحرية للبنان، قالت السلطات اللبنانية إنها تبحث هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام. كان لبنان وإسرائيل أعلنا الأسبوع الماضي موافقتهما على اتفاق يحدد الحقوق البحرية لكل منهما بعد مفاوضات طويلة بوساطة أمريكية، واعتبر الأطراف الثلاثة الاتفاق إنجازا تاريخيا يضع نهاية دبلوماسية لحرب وعداء امتدا لعقود، كما أنه سيفتح الباب للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط. تختلف تقديرات المحللين حول الرابح الأكبر من هذا الاتفاق، ففي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أنه انتصار اقتصادي للبنان وأن بيروت استطاعت بهذا الاتفاق تجنب التعامل مع مشكلات لا تسمح ظروفها بالتعامل معها الآن، يرى آخرون أن إسرائيل حصلت على ما كانت تريد، بما في ذلك حصة من أرباح حقل قانا اللبناني بحسب تسريبات غير مؤكدة، والذي تقدر قيمة الغاز فيه بنحو 3 مليارات دولار، فضلا عن ضمانات أمنية يعتبر أن إسرائيل حصلت عليها في هذا الاتفاق الذي لم ينشر بعد. ويتهم لبنان إسرائيل منذ سنوات بانتهاك مجاله الجوي وقصف أهداف عبر الأجواء اللبنانية، وتقدمت بيروت مرارا على مر السنين الفائتة بشكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل. فهل يصمد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ حول هذا السؤال تدور نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من بيروت، ومعنا الآن العميد عمر معربوني الخبير الاستراتيجي والعسكري. مرحبا بك معنا سيادة العميد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، بعد الانتهاكات البحرية للقوات الإسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية، برأيك هل يصمد اتفاق ترسيم الحدود؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم.
تحياتي لكم. في الحقيقة اعتدنا على الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحدود البرية والبحرية والجوية للبنان، وبالتالي هذا أمر يعني ليس بالجديد. لكن الآن بما يرتبط بالسؤال، إن كان يعني ما تم التوصل إليه بشأن التنقيب والاستخراج عن الغاز والنفط والتسوية أو الاتفاق الذي تم، يعني هذا السؤال يعني يطرح نفسه بدقة وبفعالية يعني في هذه المرحلة بالتحديد، خصوصا أن خرق الحدود البحرية يعتبر رسالة للبنان في مكان ما. وبالتأكيد يعني هذا سيكون له تداعيات إن تكررت يعني هذه الخروقات، علما بأن هذه الخروقات كانت قائمة وموجودة قبل حصول التسوية أو التفاهم أو الاتفاق. وأنا يعني لم أستخدم مصطلحا محددا، لأن الدولة اللبنانية حتى اللحظة لم تطلق يعني مصطلحا محددا حول هذه المسألة. على العموم يعني انطلاقا يعني من هذه الخروقات الإسرائيلية المتكررة، أعتقد أنه سيتم تفعيل يعني خطوط التواصل يعني مع الوسيط الأمريكي ومع الأمم المتحدة المعنيان بشكل أساسي بتقديم ضمانات حقيقية حول الوصول إلى مرحلة التوقيع، لأنه حتى اللحظة لم يوقع لا لبنان ولا الكيان الإسرائيلي على مضمون ما تم الاتفاق عليه.
في ضوء ما تفضلت به، برأيك هل أصبح توقيع الاتفاق أمرا نهائيا أم ما زالت هناك فرصة للمراجعة، خاصة أن ولاية الرئيس على وشك الانتهاء؟
المفترض أن الأيام القادمة هي أيام حاسمة بما يرتبط بالتوقيع، وهنا أود أن أشير إلى أن التوقيع سيكون منفصلا، يعني لبنان سيوقع على نسخة من التفاهم أو الاتفاق أو التسوية، لا أدري ماذا أسميه يعني، وهذا أمر قلته يعني قبل قليل، والكيان الإسرائيلي سيوقع على نسخة منفصلة أيضا برعاية طبعا أممية وبرعاية الوسيط الأمريكي. المفترض يعني أن يتم التوقيع يعني في الأيام القادمة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وإلا سنكون أمام يعني تعقيد نحن بالغنى عنه يعني في هذه المرحلة بالتحديد.
في غياب نشر لبنود الاتفاق ما تفضلت برأيك، هل حصل لبنان على ضمانات من إسرائيل تمنع تعرض حدوده البحرية للانتهاك؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتخلى صانع القرار اللبناني عن هكذا ضمانات في مثل هذا الاتفاق؟
على في الحقيقة لبنان لم يقدم أي ضمانات، وبالمقابل يعني لم يحصل على أي ضمانات من الجانب الإسرائيلي، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي كان يطالب بضمانات أمنية متمثلة بالنقطة بي، وهذا أمر يحتاج طبعا إلى شرح كبير. الضمانات الآن هي مسألتين، يعني تم في ظلالهما الوصول إلى هذا التفاهم. أولا الوحدة الوطنية التي تمثلت بوحدة موقف الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ومعهما ومن خلفهما معظم القوى السياسية في لبنان، وموقف المقاومة والجيش، لأنه عمليا يعني ما كان يمكن التوصل إلى هذا التفاهم أو التسوية لولا يعني معادلة الردع التي أطلقها السيد حسن نصر الله، وهي معادلة المسيرات وما بعد كاريش، وهذه بتقديري هي المسألة الأساسية، مع طبعا وحدة الموقف اللبناني الرسمي والسياسي وأيضا الشعبي، التي أدت يعني إلى تحقيق يعني هذا الاتفاق. وطالما أن يعني معادلة الردع قائمة، وطالما أن وحدة الموقف اللبناني أيضا قائمة، فأعتقد هذه من أكبر الضمانات التي ستجبر العدو على تنفيذ تعهداته، سواء في المرحلة الحالية أو في أي مرحلة قادمة بما يرتبط بموضوع استخراج النفط والغاز، مع الإشارة إلى أن الصراع قائم مع العدو. يعني النقطة التي تم التوصل إليها هي تفصيل من تفاصيل الصراع والنزاع مع العدو، بالتأكيد يعني في أي لحظة من اللحظات يمكن أن نكون أمام مواجهة، طبعا هي مواجهة مؤجلة لا ترغب بها الدولة اللبنانية ولا المقاومة، لكنها جاهزة لها في كل المضامين. بالمقابل الكيان الإسرائيلي يعبر عن رغبته يعني بضرب لبنان وبخرق يعني لبنان، لكنه لا يستطيع بموجب أو بسبب بالأصح بسبب يعني معادلة الردع القائمة والموجودة سابقا وحاليا، والتي ستكون أيضا حاضرة مستقبلا.
البعض يرى أن الاتفاق يمثل نصرا أمنيا لإسرائيل، لماذا برأيك تضحي إسرائيل بهذا الاستقرار في سبيل القيام بعدة خروقات بحرية تخلو من المعنى؟
لا، ليس نصرا للكيان الإسرائيلي، يعني في الحقيقة إن هناك يعني بروباغاندا يعني قامت بها وسائل الإعلام الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية الحالية للاستخدام يعني في الحالة الداخلية، لأنه هناك يعني انقسام حاد يعني في الداخل الإسرائيلي على المستوى السياسي، وهناك حالة اشتباك قائمة وموجودة، وبالتالي يجب تقديم مبررات. أنا بتقديري، وهذا طبعا يعني رأي الكثير من الخبراء الإسرائيليين الذين يعول عليهم يعني في وضوح الموقف الإسرائيلي أو حقيقة الواقع الإسرائيلي، السبب الرئيسي كان كما قلت يعني ذهاب لبنان إلى هذه التسوية أو التفاهم بموقف يعني مثل وحدة وطنية غير مسبوقة في لبنان، يعني هذه من المرات النادرة التي تتفق فيها القوى السياسية والحكومة أو الدولة ممثلة بالرئاسات الثلاث، إضافة طبعا إلى وجود الجيش والمقاومة خلف الدولة بشكل أساسي ومعظم الشعب اللبناني. يعني الآن الكلام عن نصر إسرائيلي، لم يقدم إسرائيل أي ضمانات، يعني كانت تطالب بموضوع نقطة بيوان، لبنان لم يستجب لهذه المسألة، وبالتالي نحن أمام بروباغاندا هدفها حفظ ماء وجه يائير لبيد وحكومته الحالية.
العميد عمر معربوني الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول الواقع السياسي المحيط باتفاق ترسيم الحدود وتأثيره على استمرارية هذا الاتفاق، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سركيس أبو زيد. مرحبا بك معنا سيد سركيس، وبداية مع تعثر المسار السياسي داخل لبنان وإخفاق مجلس النواب في التوافق على رئيس، برأيك هل يمكن أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع وتقر واقعا بحريا جديدا بعد الخروقات التي قامت بها للمياه الإقليمية؟
أعتقد بأن يعني ما تم التوصل إليه بتفاهم حول ترسيم الحدود، هناك رعاية وضمانة أمريكية ضمنا فرنسية وسعودية وغيرها، لذلك ليس من السهل أن يجد أي طرف من هذا الاتفاق أو أن يفرض شروط جديدة، خاصة بأن لبنان محكوم بنهاية عهد الرئيس عون الذي في بآخر الشهر، وإذا لم يتم التوقيع نهائيا على هذا الاتفاق خلال يعني أسبوعين تقريبا حتى آخر الشهر، هذا يعني بأن عودة إلى نقطة الصفر، ومما يعيق ترسيم الحدود واستخراج النفط وغيرها من الأمور. وأعتقد بأن إسرائيل الآن هي بحاجة إلى استخراج هذا النفط وبحاجة إلى الاستقرار والأمن حتى تستطيع أن تقوم بذلك. لذلك أنا أعتقد بأن كل هذه الأمور هي من باب الضغط ومن باب تحسين الشروط ومن باب الدعاية الداخلية لتحسين وضع الحكومة الإسرائيلية بالانتخابات القادمة. أما عملية نسف الاتفاق استبعد ذلك، لأن هناك مصلحة أمريكية وإسرائيلية ولبنانية بأن يتم هذا الاتفاق بوقته، وإلا ستذهب الأمور إلى أمر مؤجل، خاصة بأن لبنان داخل ربما إلى فراغ دستوري، وإسرائيل تواجه انتخابات لا أحد يستطيع أن يتحكم بنتائجها، كما أن الرئيس بايدن هو بحاجة إلى تحقيق إنجاز خارجي ربما يهمه بمعركته الانتخابية.
إذن ما هو دور بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، وهل سيمتد إلى الحفاظ على الحدود البحرية أم يقتصر فقط على الحدود البرية في الجنوب؟
لا أعتقد بأنه ضمن سيكون لها دور فعل حتى لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، خاصة بأن من ضمن الاتفاق هناك أمور عديدة متروكة للتفاهمات ولدور معين للأمم المتحدة لتوتال وأمريكا وللدول التي ترعى هذا الاتفاق، لأن هذا اتفاق معقد لي يعني تفسير كل بند في حاجة إلى شرح وتدخل. لذلك سيكون للأمم المتحدة دور في حفظ ومراقبة النقاط الأمنية، لأن هناك طلبت إسرائيل بأن يكون هناك مراقبة على الشواطئ حتى لا يكون هناك تدخل أو أن يكون هناك اختراق. ما أعتقد بأن سيكون هناك دور للأمم المتحدة وللولايات المتحدة وللدول التي رعت هذا الاتفاق حتى تمر الأمور بدون بأقل مشاكل أو مواجهات ممكنة.
أستاذ سركيس، بحسابات المكسب والخسارة، إسرائيل حصلت على ما تريد وستبدأ العمل في حقل كريش دون خوف من التعرض لهجمات حزب الله. هناك أيضا تسريبات تشير إلى أنها حصلت على جزء من أرباح حقل قانا اللبناني الخالص. ماذا بالنسبة للبنان، وهل ترى أن هذا الاتفاق كان منصفا للبنان؟
لك كل اتفاق هو مرهون بموازين القوى. أعتقد بأن لبنان حصل ما يستطيع أن يحصل عليه، لأن موازين القوى الحالية لا تسمح له بأكثر من ذلك، خاصة بأن لبنان يمر بأزمة اقتصادية مالية كبيرة، وبأن هناك تناقضات وخلافات كبيرة، ولا يوجد قوة فعلية تستطيع أن تقوم بدور فعلاني. هذه الأمور مرهونة بموازين القوى التي سمحت بهذا النوع. أيضا لبنان الذي يعني الكل يعلم بأن الغاز والبترول موجود في لبنان منذ عشرات السنين، ولم يتمكن من استخراج هذا الموضوع لأن كان هناك حصار دولي وإسرائيلي عليه. أيضا لبنان الآن استطاع أن يستفيد من قسم من قانا ومن غير من الإبار، وهناك شركات وافقت بأن تجري التنقيب وأن تستخرج، وأن مما يعني يوفر للبنان مدخول يستطيع أن يساعده للخروج من أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة. أيضا لبنان استفاد من هذه المرحلة حتى يستطيع أن يحل مشاكله، وإلا كانت هذه الثروة شبه مجمدة وغير قادرة على إخراجها، لأن الشركات الدولية لم تشارك إلا إذا كان هناك اتفاق أو أن يكون هناك موافقة إسرائيلية على هذا الموضوع. أيضا لبنان حقق بعض الإنجازات الاقتصادية، طبعا هذه ليست كل حقوقه، يعني لبنان ربما له حقوق أكثر، بس ولكن أنا برأيي موالي سلكوا لم تسمح إلا بهذا الحجم الذي تم التوافق عليه.
من بيروت الأستاذ سركيس أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لكن هل يكفي البعد الاقتصادي لكي يصمد اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير، وبداية، إلى أي مدى تلعب أزمة الطاقة في أوروبا دورا في التنازلات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل في ترسيم الحدود؟
بداية تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين. دائما أنت أعلامية متميزة، لقد بدأت في السؤال أن لبنان قد تنازل. صحيح، المؤسف والشيء المحزن والشيء الذي يدفع المرء إلى التساؤل، كيف لحزب الله أن يوافق على شيء يسمى ترسيم حدود بحرية، إنما هو أبعد ما يكون عن حالة الترسيم، إنها عملية تنازل بالكامل عن كل الواجهة البحرية التي تمتد من منطقة تسمى رأس النقورة، وهي رأس صخرة النقورة، إلى جانب ما يعرف بالبي 1، إلى جانب المرفق السياحي التي هي أساسا في اتفاقية الهدنة في العام 1949 الموقعة بين إسرائيل ولبنان، يعني لحظة نشوء دولة إسرائيل. حتى مضمون كانت الاتفاقية كان يقال فلسطين، ولكن الذي وقع هو الجانب الإسرائيلي، والذي وقع من جانب لبنان هم العسكر، شخص يدعى توفيق سالم وهو ضابط كبير، إلى جانب جوزيف حرب من جانب لبنان. أتكلم في العام 49. هذه الاتفاقية للهدنة وقعت في رأس النقورة. أما سوريا ومصر والأردن آنذاك، أتكلم في العام 1949، قد وقعوا جميعهم في جزيرة رودوس، وهذا أمر ملفت جدا، ولا أحد يعلم هذه النقاط إلا من تعاطوا في هذا البلد. إذن الذي حصل في الأمس، وهذا شعور وهذه الغبطة المصطنعة من قبل ساسة ورجال دولة في لبنان، أتفاجأ. لقد تنازلوا عن كافة الأمور من خط رأس صخرة النقورة والبي 1 والمرفق السياحي، يعني هو خط 29 باتجاه 23، يعني مساحة 1430 كيلومتر مربع. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أصبح حقل كريش بالكامل هو في يد إسرائيل، وعلينا أن نعترف بذكاء الحركة الصهيونية، علينا أن نعترف بذكاء إسرائيل. لقد استطاعت تحت ظل قانون قيصر المفروض على لبنان وسوريا أن يصبح لبنان بلا قدرة على التحرك، مع وجود أشخاص لا ينتمون إلى مفهوم رجال الدولة من أعلى الهرم إلى أدنى، طبعا باستثناء سماحة السيد يطرح أمامي علامة استفهام. لا أفهم كيف وافق حزب الله، هذه إشكالية كبيرة.
بالحديث عن موافقة حزب الله على الاتفاق دكتور، هل يمكن أن يذهب الحزب إلى تعطيل الاتفاق في مرحلة لاحقة حال استمرت هذه الخروقات أو حال تغير ظروف لبنان؟
أعلاميتنا لحظة التوقيع، لأن سؤالك كثير مهم، عندما يوقع لبنان أواخر هذا الشهر، يعني قبل نهاية ولاية الرئيس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وقبل بدء الانتخابات في إسرائيل، لأن هذه الحكومة أيضا حكومة تصريف أعمال في إسرائيل، الموضوع الأساسي لحظة التوقيع يفقد حزب الله أي قدرة على التحرك ميدانيا. لماذا؟ لأنه في بنود هذه الاتفاقية التي تسمى زورا ترسيم حدود، مع اعتراف الشديد بذكاء إسرائيل، الموضوع الأساسي لقد ذكروا تحديدا بأنه لا يحق لأي من الطرفين أن يبدل في حيثيات الحدود بعد التوقيع، يعني لا يمكن للبنان بعد لحظات من التوقيع أن يذهب مجددا إلى الأمم المتحدة عبر تعديل القرار 6433 الذي رفض فخامة الرئيس أن يعدله، وهذا أمر يطرح علامة استفهام كبيرة جدا. الموضوع الأساسي هو أن يضع خط 29 كخط حدود وليس 23، وبالتالي أعلاميتنا ردا مجددا على سؤالك المهم جدا، لا يحق لحزب الله بدءا من التوقيع أن يرسل أي مسيرة من خط 29 إلى 23. ثانيا، هنالك نقطة في هذا الاتفاق وهي في ضمن سؤالك المباشر، حتى ما يعرف بخط التفافات، لقد سمعت بأن هنالك خط التفافات أو العوامات موجودة داخل هذه الاتفاقية. هذا الخط هو خط هوب فعليا الذي وضعه المبعوث الأمريكي في العام 2012 عندما كانت هيلاري كلينتون رئيسة، عفوا وزيرة للخارجية، وكان آنذاك نفس رئيس الحكومة في لبنان نجيب مآتي. لقد وقع رئيس الحكومة آنذاك نجيب مآتي وهو الرئيس الحالي للحكومة، وقع على اتفاقية هوب، بمعنى يحق للبنان فقط 500 كيلومتر مربع من أصل مساحة من 160 كيلومتر مربع، وهي المساحة التي تمتد ما بين خط واحد وخط 23. ما المقصود بهاتين النقطتين؟ إسرائيل ذكية جدا وضعت اتفاق سري مع قبرص في العام 2007 تحت نقطة يعرف بنقطة واحد على الخط الميديان MN، يعني الخط الوسط، لأنه عالميتنا المنطقة الاقتصادية الحصرية هي تمتد من الشاطئ باتجاه 200 ميل. وما لم يعرفه حزب الله، وهذا أمر يرعبني كثيرا، بأنه حزب الله عليه أن يتيقن بأن منطقة الهضبة القارية، ما المقصود بالهضبة القارية؟ القانون الأمم المتحدة، القانون البحار التابع للأمم، يعني عندما وضعت الأمم المتحدة قانون البحار في العام 1982، لقد اتفقت كل الدول على أن الهضبة القارية يعني هي الصخور التي في كعب المياه. أين هو الغاز والنفط؟ هو في الصخر وليس في مياه البحر، تحت مياه البحر. هذه الهضبة القارية هي ملاصقة للحدود البرية، فإن لبنان إذن عندما فقد من 29 إلى 23 لقد فقد حتى حدوده البرية، ولو إنها جغرافيا ما تزال مرسمة ضمن الصحيفة العقارية اللبنانية، ولكن بعد 20 عاما يستطيع إسرائيل أمام الأمم المتحدة أن تقول بأن الشريط الحدودي البري للبنان أصبح ملكا لها، لأن الهضبة القارية هي ملاصقة للحدود البرية. وبالتالي حتى خط التفافات الحالي الذي يمتد على مساحة 360 كيلومتر مربع من نصف، يعني ما بين الخط الأول و23، يحق للدوريات الإسرائيلية أن تتحرك اليوم في هذا الاتفاق الذي زور تحت عنوان حدود بحرية. أكرر إن إسرائيل دولة ذكية جدا، إسرائيل هي التي استعجلت للضخ من كريش، لأنها تعلم منذ عقدين أو أكثر من الزمن بأن المخزون في كريش هو الأساس للغاز، ولكن إعلاميتها هنا استطرادا حتى حقل كان. لقد سمعت بأن هنالك حقل كان للبنان، أصلا هذا الحقل لم يرسم ولم يعني حتى لم يوضع لديه خرائط سواء 2 dimensions أو 3 dimensions ثلاثية الأبعاد، أو إن لبنان قد وقع على أوراق وهمية وقد خسر كل الواجهة البحرية التي تمتد من نقطة رأس النقورة ونقطة البيوان. ما المقصود بالبيوان؟ هنالك تونيل تمر فيه سكة قطار حديدي قد تم بناؤه في العام 1923 من قبل الدولة الفرنسية، عندما كانت بريطانيا وفرنسا تنتدب لبنان وبريطانيا تنتدب دولة فلسطين، لم يكن هنالك دولة إسرائيل. اليوم إسرائيل قد ردمت هذا التونيل وأصبح ضمن فلكها الأمني.
أخيرا دكتور، المصالح الاقتصادية للبلدين تحتم الحفاظ على حالة الهدوء الآن، برأيك هل هذا يكفي لكي يصمد اتفاق ترسيم الحدود البحرية؟ وسؤال حلقة اليوم هو هل يصمد هذا الاتفاق؟
لا يمكن إلا أن يصمد، لأنه خلص لبنان فقد يصبح حزب الله يتحرك خارج إطار القانون الدولي. يعني إذا لم يعدل لبنان عندما يوقع لبنان أواخر هذا الشهر، خلص تصبح أيدي حزب الله مكبلة، وإنه يصبح يتحرك خارج إطار القانون الدولي، لأنه طبعا هو لم يتم الترسيم بمحاذاة الشاطئ. هذه النقطة سوف يتحجى بها حزب الله، ولكنه عليه أن يعلم عندما وقع على المنطقة الاقتصادية الحصرية، مثل ما ذكرت قبل لحظات، أن الهضبة القارية ملاصقة للحدود البرية، وبالتالي يصبح حركية حزب الله هو ضمن أراضي إسرائيل وبتوافق الدولة اللبنانية.
بحديثي إلى الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.